اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا أين كان؟ أنه المشتري مع الفضولي. بعد أن ذهب المالك، المالك إن إجا وأخذ، لم يجز البيع وأخذ ملكه وقال في أمان الله، أنتوا بعد بيناتكم، بيناتكم يعني منو؟ فضولي والمشتري. قلنا إذا المشتري لم يدفع الثمن إلى الفضول، هذا كل زين ما لنا شغل به، لكن إذا كان دافع له الثمن كيف؟ قلنا إن كان جاهلا، هاي في الدرس السابق قلنا، فيرجع بلا إشكال. سواء كان الثمن باقي او كان ماذا خالص، ليش يرجع؟ لان انما اعطاه باعتبار انه ماذا يعتقد؟ مالك اعتقد ان اليد هنا تدل عليه من على الملكية، اذا لم يتضح انه مالك فيرجع. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وأما لو كان المشتري عالما بأن هذا البائع فضولي، فإن كان الثمن موجود فهل يرجع أم لا؟ يعني المشتري دفع الثمن إلى البائع، هو يعلم ان البايع فضولي والثمن المفروض بعده موجود، لم يتلفه، موجود في جيبه فضولي، بناء يروح يشتري سالان بي خبز وكباب ويأكل اول الصبح، كل اول الصبح، فحينئذ هل المشتري يمكن أن يقول يلا أعطني 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 بطلت الآن، أنا صحيح أول الطيب كي الآن بطلت، أعطني ادفع سلمه مرة ثانية. يقول الشيخ الأنصاري نعم، وذلك لوجوه ثلاثة، جواز الرجوع لوجوه ثلاثة. التفت إلى المنهج التي هي مهمة جدا. الوجه الأول أنه لا مقتضي للانتقال، لا موجب للانتقال، يكفينا هالمقدار. نقول بأنه لم يحصل سبب يقتضي أن يصير هذا الشيء ملك علمه إلى البائع الفضولي. قد واحد يقول شيخنا ليش المقتضي موجود، شنو هو؟ وسلطه عليه مع علمه بأنه فضولي. يجيب عن ذلك، هذا الوجه الثاني جعله، ستريد تجعله هذا متمم للأول، يريد تجعله وجه ثاني، سأشوف شلون. أنا في البداية سويت وجه ثاني، لكن يمكن واحد يسوي متمم للأول. فيجيب الشيخ بأن مجرد التسليط لا يكفي في صيرورة الشيء ملك إلمن لذاك وهو الفضولي، وإلا لو كان مجرد التسليط يوجب ذلك لكان من اللازم في البيع الفاسد، بيع الفاسد مثل عقدنا بالفارسي، وندري العقد بالفارسية ماذا باطل، ومع ذلك عقدنا ودفعت أنا الثمن وهو دفع لي ماذا المبيع، هل يجوز أن نتراجع أم لا؟ إذا الله هدانا في يوم من الأيام ونصحنا واحد يجوز أن نتراجع؟ بلي، مع أن التسليط هو موجود، فكيف أرجع؟ هنا يتبين مجرد التسليط لا يكفي في الانتقال، وإلا لزم في البيع الفاسد مع علمهما بالفساد أن لا يجوز لأحدهما الرجوع على الثاني. هذا انتهى. ثم وجه آخر لجواز الرجوع، وجه آخر لجواز الرجوع ثالث عدة ثالث، وهو أن نقول الوجه الثالث لجواز الرجوع هو أنه العلماء يقولون لو أجاز المالك، لو أجاز المالك صح العقد، صح العقد. على رأيك أنت الذي تقول لا يجوز الرجوع، رجوع المشتري على البايع يلزم العقد باطل حتى لو أجاز البايع. ليش؟ ليش يلزم العقد باطل حتى لو أجاز البايع؟ لأن بمجرد التسليط صار الشيء ملك لمن؟ للبايع. تمام. فبعد ما يمكن المالك يجيز، لأن يبقى البيع بلا ثمن، هذا صار ملك لمن؟ إلى البايع. فلا معنى لأن يجيز المالك بعد فرض صيرورة الثمن ملكا لمن؟ للبائع الفضولي. صار ملك للفضولي. أنت تجيز أيها المالك حتى ماذا تحصل؟ حتى ماذا تحصل أيها البائع لو أردت أن تجيز؟ البائع لو يريد يجيز شي حصل، عفو، المالك لمن يريد يجيز شي حصل المالك ثمن، والثمن صار ملك لمن؟ للفضولي بالتسليط، بيع بلا ثمن بقى. فيلزم عدم صحة الإجازة. فافهم ليش؟ لعله يمكن لقائل أن يقول إن المشتري أفرض صلط البائع، لكن معلق عليه من؟ على عدم الإجازة. يعني أنا أصلطك على الثمن إذا ما أجاز المالك، إذا أجاز بعد يصير للمالك. هذا تقدم إذا تذكروا، لعل افهم إشارة إلى ذلك. أفهرس يا أخي مرة ثانية أطبق العبارة. وأما إذا فرض أن المشتري كان عالما بأن البائع فضولي ومع ذلك دفع الثمن إليه، فهل يجوز الرجوع؟ قلنا نعم لوجوه ثلاثة. إذا ما جعلت الثاني متمم للأول صارت الوجوه شقد؟ ثلاثة. إذا جعلت متمم صير اثنين. أسأل بعد كيفك، أنت تريد تمنهج بكيفك بعدش. فهمت المقصود؟ وجه الأول أنه لم يحصل مقتضى للانتقال، موجب للانتقال ما حصل. أنت تقول أنه لماذا خصلطه هذا التسليط هو موجب الانتقال. قلت مجرد التسليط لا يوجب الانتقال، وإلا لحصل في البيع الفاسد. إذا عقدنا بالفارسية مع علمنا بالفساد لازم الانتقال يحصل بعد ما يجوز الرجوع إذا الله هدانا، مع أنه بلا أشكال يجوز. يتبين مجرد التسليط لا يجب الانتقال. وثالثا نقول بأنه إذا كان مجرد التسليط يجب الانتقال فلازمه أنه ماذا؟ أنه حتى لو أجاز المالك العقد فاسد، مع أن العلماء قالوا لو أجاز العقد صحيح. ليش حتى لو أجاز يلزم فاسد؟ لأجل على أنه بمجرد التسليط صار ملك للفضولي، إذا صار ملك للفضولي يبقى حينئذ البيع بلا ثمن، المالك إذا أجاز لا يحصل شيء. أطبق العبارة. وإن كان عالما بالفضولية فإن كان الثمن باقيا. ومرة ثالثة إذا باقي استرده وفاقا للعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني لوجوه ثلاثة أو اثنين أو واحد. كيفك إذا الثاني والثالث تجعل المتمم يصير أصلا واحد. إذ لم يحصل منه يعني منين منه؟ من المشتري ما يوجب انتقاله، انتقال الثمن عنه شرعا ما حصل موجب. أضرب جنابك تقول التسليط موجب، نقول ومجرد تسليطه عليه، مجرد تسليط المشتري البائع على الثمن لو كان موجبا لانتقاله، انتقال الثمن لزم الانتقال في البيع الفاسد. ليش؟ لتسليط كل من المتبايعين صاحبه على ماله. مع أن العلماء كلهم يقولون يجوز الرجوع في العقد الفاسد حتى مع العلم. ولأن تجعل متمم هذا تجعل وجه مستقيم، ولأنه يقول العلماء هذا الذي أنا جعلته وجه ثالث، قالوا أنه يقدر المالك يجيز. على رأيك يكون ما يقدر المالك يجيز لأن ثمن ما موجود، ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك هو المشهور. الحكم بالصحة لو أجاز المالك هو المشهور بين العلماء. هذا الحكم بالصحة شي يستلزم الذي هو مشهور بين العلماء تملك المالك. المالك الذي أجاز راح يتملك هو الثمن بالإجازة، ما أن على رأيك ما يمكن أن يجيز ويتملك الثمن، لأن الثمن صار ملك من الأول للبايع الفضولي. ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك هو المشهور، هذا الحكم شو يستلزم؟ يستلزم تملك المالك للثمن، يعني لو أجاز. حينئذ نقول على رأيك، فإن تملكه البايع على رأيك، إذا تملك البايع بالتصديق قبله يعني قبل المالك، هذا شو يلزم؟ يلزم فوات محل الإجازة، لأن الثمن إنما ملكه الغير. غير من هو؟ فضولي، فيمتنع تحقق الإجازة. فتأمل، أنا بينت لك وجه التأمل. نقطة، فرعون جاب هذه الفلوس، إذا صارت في كيس من قلنا، في جيب من قلنا، جيب البايع أول الصبح، بعد أن مات المشتري لم يرجع، لم يقل له تعال 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 رجع 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 الفلوس، بعد ما قال. يجوز لهذا البايع أن يذهب إلى صاحب الكباب ويشتري خبزا وكباب ويأكل بعده، ما دام بعده ما جاء المشتري ويقول يلا اعطني الفلوس انا بالعجل ماذا فلأذهب وأكل بها، يجوز التصرف ام لا؟ لا، لان قلنا لم يحصل ماذا؟ انتقال ملك ما صار. وهل يجوز للبائع التصرف فيه؟ وجهان بل قولان اقواهما العدم، ما يجوز، لان اكل مال بالباطل هذا ما انتقل اليك مقابل شيء، فاكل المال بالباطل هذا ما يجوز. هذا حجينا إذا كان بعد الفلوس موجودة في الجيب، الثمن موجود. وأما لو فرض كان تالي، هناك كيف يتمكن المشتري من الرجوع أم لا؟ بس يا أخي أصل الفرضية لا تنساها، أصل الفرضية كلام نويا. إذا المشتري كان عالم بأن هذا، لا تنسى هذا الشيء، عالم بأن هذا البائع فضولي ومع ذلك دفع الثمن، إذا الثمن بعده موجود يمكن يرجع. إذا تالف شلون؟ الثمن إذا تلف يتمكن حينئذ المشتري من الرجوع بنظرك الشريف أم لا؟ يقول جماعة من العلماء قالوا لا. ليش؟ ليش؟ يقول لأن سلطه بلا، بلا شنو؟ سلطه بلا شنو؟ بلا عوض، بلا مقابل. أنا لما أدري البائع فضولي ومع ذلك أدفع له الثمن، إذا سلطت على الثمن بلا عوض يعني بلا مقابل، المفروض أدري هذا فضولي ليس بمالي. وإن شئت فقل في توضيح المطلب أكثر فأكثر، قل هذا توضيح ترى أكثر يا أخي، توضيح لطيف وتحقيق جميل لا بأس به، وليس بصعب، ليس بصعب ولطيف في نفس الوقت. يقول يا أخي الإنسان لما يضمن، موجب الضمان ما هو؟ موجبات الضمان المحتملة في موردنا، موجبات الضمان ما هي؟ إما قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى طبق قاعدة اليد، يقول هذا أخذ الثمن فنطبق عليه قاعدة ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي كنظان. وإما موجب الضمان ماذا؟ قاعدة الإقدام. قاعدة الإقدام يعني شنو؟ يعني الإنسان إذا أقدم على الضمان، أقدم على شيء لكن مع الضمان، هذا يكون موجب لضمان. مثل من؟ مثل في البيع الصحيح، في البيع الصحيح كل واحد أقدم عليه من؟ على الضمان. البايع لما يأخذ ماذا؟ البايع في البيع الصحيح ماذا يأخذ؟ الثمن. أقدم على أن يضمنه، لكن بمن يضمنه؟ بالمثمن، بالمبيع، يصير ضامن للثمن بالمبيع. ضامن للثمن بالمبيع يعني شنو؟ يعني لو تلف الثمن بعد ما يقدر يجي البائع علما للمشتري ويقول له، يقول له تعال تعال اعطني مبيعي اعطني مبيعي فان الثمن قد تلف، يقول له اسكت، انت اقدمت على ان تضمن الثمن بمن؟ بالمبيع. اذا اقدمت على ذلك بعد حينئذ المبيع ما له معنى تجي تطالب فيه. وهكذا بالعكس، لو تلف المبيع ما يمكن يرجع المشتري ويأخذ الثمن. هذا نسميه هنا قاعدة الإقدام. وقاعدة الإقدام يا أخي هي ماذا؟ موجب للضمان بالسيرة العقلائية. من أقدم على ضمان شيء، السيرة العقلائية بعد جارية علينا. من أقدم على ضمان شيء فحينئذ يكون ماذا؟ ضامن لذلك الشيء. فالموجب للضمان في موردنا أحد أمرين، وكلاهما ليس، يعني مفقود، كلاهما مفقود ما موجود. إذن لا ضمان على، إذا لا ضمان على المنو، على على البايع. أما قاعدة اليد، أنت ردت تقول على أنه قاعدة اليد توجب ضمان البايع، فلأن اليد ليست دائما توجب الضمان، ليست دائما توجب اليد الضمان. خصصت قاعدة اليد بمن خصصت وأخرج منها صورة الاستيمان. صورة الاستيمان يعني شنو؟ يعني إذا أنا دفعت لك فرد شيء بنحو الأمانة الوديعة، قلت لك رجاء والله هذا تضمه عندك، أنا أخاف من السراق يأتون إلى بيتي فيسرقونه فأودعته عندك. صدفة نصف الليل فهم السراق أن هذا صار في بيت، من في بيت جنابك أنت، أنت الذي منه أنت دع، يسموه المدع الودعي، ودعي يجي عبر عن المودع الودعي، الشخص الأمين، فجاءوا وسرقوه أو تلف بآفة سماوية أو غير، مو بإتلاف، مو بتعدي وتفريط، مع أنك صاحب يد صرت عليه، لكن ضامني ولا لا. أدلة الأمانة الاستيمان شو تقول؟ تقول الأمين وإن كان صاحب يد، لكن من استأمنه المالك وجعله المالك أمين وإن كان صاحب يد لا يضمن. فنحن نقول إذا من استأمنه المالك لا يضمن فبالأولى، فبالأولى إذا فرض أن المالك دفع الشيء لا على وجه الأمانة بل يا على وجه، على وجه دل على أنه ماذا؟ أتلفت، أتلفت كما في مورد، فإن المشتري حينما يعلم البايع فضولي كيف تدفع الثمن؟ مع أنك تعلم أنا فضولي، يعني صلت عليه من على الإتلاف. أنت إذا كنت تستأمن ما كان ضامن، هل يد ما توجب الضمان؟ فبالأولى لا توجب الضمان لو 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 شنو لو صلت عليه من على الإتلاف. إذن أكرر من الأول، قاعدة اليد ما يمكن تطبيقها. لماذا؟ لأن قاعدة اليد أخرج منها بالمخصص صورة الاستيمان، يعني من استأمنه المالك لا يضمن وإن كان صاحب يد. فإذا هذه الصورة خرجت بالدليل، بدليل الاستيمان، فبمفهوم الأولوية وبالفحوى إيش يلزم؟ أنه لا يضمن صاحب اليد. متى؟ لو المالك دفع إليه الشيء بعنوان التصديق على الإتلاف، هذا بعد بالأولى لا ضمان. فإذا قاعدة اليد ماذا في موردنا؟ لا توجب الضمان لأنه صلبه على الإتلاف، فاليد لا توجب الضمان. وأما الموجب الثاني شنو هو؟ قاعدة الإقدام. قاعدة الإقدام أيضا لا يمكن تطبيقها. لماذا؟ لأجل أنه البائع أقدم على الضمان، لكن أقدم على الضمان ضمان الثمن بما 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 أقدم؟ مقابل ماذا؟ مقابل مال من أمواله، يوم مقابل مال من كيس الخليفة، قلت اللي يقولون من أموال الغير. أقدم على الضمان ضمان الثمن مقابل من؟ مال الغير، مال المالك. وهذا الإقدام لا يوجب الضمان. الإقدام الذي يوجب الضمان إذا الإنسان أقدم على ضمان شيء مقابل ماذا؟ مال من أمواله. أما إذا أقدم على ضمان الشيء بمال غيره هذا لا يوجب الضمان عند العقلاء كما هو واضح. إذن الخلاصة هكذا، انتهى هذا المقدار. فالخلاصة هكذا اتضح أنه لو كان الثمن ثالث فلا يجوز للبائع الرجوع. قالوا لماذا؟ لأنه سلطه مجانا بلا عوض. وتوضيحه أن الموجب للضمان أحد أمرين، إما اليد، واليد لا توجب الضمان في صورة الاستيمان، فبالأولى في صورة التسليط المجاني. وأما الإقدام فالإقدام يوجب الضمان إذا الإنسان أقدم على ضمان الشيء بماله، لأنه إذا أقدم على ضمانه بمال الغير أطلق. يقول هذا كله إذا كان باقيا، وأما لو كان تالفا هذا الثمن فالمعروف عدم رجوع المشتري، بل المحكي عن العلامة ولدي والمحقق والشهيد ثانيا وغيره الاتفاق عليه على عدم جواز الرجوع على عدم الضمان. ووجهه كما صرح به البعضهم كالحل والعلام وغير حل وعلامة، بين وجهه وجه عدم الرجوع قالوا شنو، ويظهر هذا الوجه ماذا بعضهم صرح به ويظهر من آخر، بعضهم صرح وبعضهم يظهر منه، ويظهر هذا الوجه من آخر يعني من علماء بعض العلماء الآخرين أيضا يظهر أنه يعني كما صرح بها لا يظهر من هؤلاء أنه هذا الوجه الذي يظهر من بعض وصرح به بعض أنه سلطه على ماله هذا المشتري، سلط البائع على الثمن بلا عوض. وتوضيح ذلك، توضيح ذلك إن الضمان إما لعموم على اليد ما أخذت، وإما لقاعدة الإقدام على الضمان الذي استدل به الشيخ وغير الشيخ على الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه، يعني المدرك في قاعدة ما يضمن بصحيحه، العقد الذي يضمن في صحيحه يضمن بفاسده، قدمت عندنا القاعدة. ما هو المدرك عند الشيخ لهذه القاعدة؟ هو قاعدة ماذا؟ الإقدام. قال بما أنه في الصحيح أقدم على الضمان فهو ضامن، في الفاسد أمات ماذا؟ أقدم على الضمان. هذه الجملة معترضة الذي استدل به الشيخ، يعني يبين لك على أنه قاعدة الإقدام موجبة للضمان كما الشيخ استدل بها على الضمان في البيع الفاسد الذي يضمن بصحيح. والأول يعني قاعدة اليد ما يمكن تطبيقها، ليش؟ لأن قاعدة اليد خصصت، أخرج منها اليد من استأمنه المالك. والأول مخصص بمن مخصص بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك. من استأمنه المالك يعني الدليل، دليل الأمان الذي قال إذا المالك استأمن شخص ودفعه إليه لحفظه حتى يحفظ كما في الوديعة، أو لا مو يحفظ يضم عنده ينتفع به كما في العارية، أو يستوفي المنفعة منه كما في الإجارة، كلها أمانها. فإن الدفع على هذا الوجه يعني لأجل ماذا؟ حفظه، أو لأجل انتفاع به، أو لأجل ماذا؟ استيفاء المنفعة، إذا لم يوجب الضمان. يريد يبين كيفية التمسك بفحوى دليل الأمانة، وقال بفحوى ماذا؟ خصص بسبب الفحوى، يعني موردنا أخرج منه وهو التسليط المجاني، أخرج بسبب هذه الفحوى. الفحوى والأولوية من دليل الأمانة، كيف الفحوى؟ بفحوى ما هذا؟ يعني بين وجه الفحوى. فإن فالتسليط على التصرف فيه، فإن الدفع على هذا الوجه يعني على وجه الأمانة إذا لم يوجب الضمان، فالتسليط على التصرف وإتلافه كما في موردنا مما لا يوجب ذلك بطريق أولى، يعني مما لا يجب الضمان بطريق أولى، هذا وجه الفحوى. كيفية التمسك بدليل بالفحوى من دليل الأمانة، يعني دليل الأمانة من استأمن المالك الذي يقول لا يضمن بالفحوى في موردنا يخرج موردنا. ودعوى، ودعوى يقول قد واحد يقول بأنه دفعه مقابل، مقابل شيء، يعني صحيح المشتري ماذا؟ سلطوا على الإتلاف، لكن مقابل من؟ مقابل من سلطوا على الإتلاف؟ مقابل المثمن، مو مجانا، شلون تقول مجانا؟ مو مجانا هذا بعوض. يقول للشيخ هذا البعوض في حكم المجان، ليش؟ لأن هذا العوض من كيس الخليفة قاتل يقولون، من كيس الغير، من كيس المالك. فهذا العوض في حكم لا عوض، فهو كأنه تسليط ماذا؟ مجاني. لذلك قل ودعوى أنه إنما سلطه في مقابل العوض لا مجانا، مو مجان حتى يشبه الهبة الفاسدة، إذا مجانا يشبه الهبة الفاسدة، والهبة الفاسدة لا ضمان فيها، لا ضمان فيها. فهذا ما لو كان مجانا يشبه الهبة الفاسدة الذي لا ضمان فيها فنقول هم لا ضمان، لكن المفروض على أنه ليس مجانا بعوض، هو لا يشبه الهبة الفاسدة. هذا مقصود. إيه صحيح صحيح، هذا إذا هو ذاك الحكاية حكيناها يعني صلته معلقا عليها. مفروض السبعة الإجازة ما صدرت كلامه، ماكو إجازة. المالك قال لا أجيزة. إيه تصيب معلق على الإجازة. أحسنتم. هسه الآن نفترض الفلوس موجودة هنا، والمالك قال أنا ما أجيزن ما أجيزن ما أجيزن ما أجيز الكلام. لما هذه الفلوس إذا موجودة كنا يقدر يرجع، إذا تلفت يقدر يرجع المشتري ولا مالك ما أجاز. بل إذا أجاز كلامكم ماذا صح؟ مالك أمات ما أجاز، يقدر المشتري مشتري يرجع يولا. أما هنا ودعوى أنه إنما صلطوا في مقابل العوض لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم. في الهبة الفاسدة ماذا تقدم؟ مناسب يكون شي يصير. هنا موجود عندنا على الضمان، لكن هي الظاهر يكون شي يصير عدم الضمان التي تقدم. عدم الضمان فيها هذه الدعوى مندفعة، لأنه صحيح صلط بعوض، لكن العوض في حكم لا عوض من كيس الخليفة قلنا، مندفعة بأنه إنما صلطه في مقابل ملك الغير، يعني ملك المالك، فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، فبالتالي راح يشبه الهبة الفاسدة، وهو يشبه الهبة الفاسدة، هو يشبه البيع بلا ثمن، وكأنما بيع بلا، كأنما هتشي وإجارة بلا أجرة. شلون تلك لا ضمان فيها؟ هنا هم لا ضمان التي تقدم، التي قد حكم الشهيد وغير واحد من العلماء بعدم الضمان فيها. فيها يعني في من فيها؟ بيع بلا ثمن، إجارة بلا أجرة، والهبة الفاسدة. نقطة. هذا كله رد علما لقاعدة اليد. قاعدة بعد شنو شاكو عندك؟ يلا قول بالعجل. اقدام اضح جوابها من خلال قولنا ماذا؟ من كيس الخليفة هاي مندفعة، من قولنا مندفعة، لأنه إنما صلطه في مقابل ملك غير. من هذا اتضح الجواب على الثاني. دليل ثاني نقول هذا أقدم على الضمان، لكن ضمان الشيء من كيس الخليفة يعني من مال الغير، هذا لا يوجب الضمان. لذلك يقول ومن ذلك يعلم. من ذلك يعني منين؟ من ذلك يعني من دفع تلك الدعوة، لأنه ضمنه ماذا؟ ضمنه من كيس الخليفة من مال الغير. من ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان، وهو الإقدام على الضمان. عدم جريانه هنا، هنا قيد علما عدم جريان، عدم جريانه هنا. ليش ما يجري هنا؟ لأن البايع أقدم على ضمان من كيس الخليفة، لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه ليس ملكا له. له يعني علما للبايع بعد. قد واحد منكم يقول شيخنا أنا عندي فد اقتراح بالله، ما تسمع بالله، تفضل يلا بالعجل، اختصر فيه، اختصر فيه بالعجل. شنو اقتراحك؟ وهو أنه نقول بأن المشتري كيف دفع الثمن إلى البايع مع علمه بأن البايع فضولي؟ إشلون المشتري يدفع الثمن للفضولي؟ هذا إلا سفيه سفيه سفيه. أنت مو تدري هذا البايع فضولي؟ فلوسك إشلون تدفع للفضولي؟ سفيه؟ هلا أنا رجل عاقل ضشيل مفروض إجي. يعني نفترض المشتري فرد شخص منها، وإلا إذا كان سفيه هو من أول معاملته ماذا؟ هي باطلة لأجل أنه سفيه. نقول لأبويا أنت يكون الولي ما تكيج. لا، نفترض هذا شخص ماذا؟ تاجر كبير يعرف، فشلون تعطي الفلوس يلا للبايع؟ قل لي. لابد بنى هذا المشتري مع البايع على أن هذا البايع مالك. لمن بنوا؟ مالك لمن؟ للمبيع، للمثمن، عدوانا، غصبا، جورا، ظلما. لابد بنوا، تبانوا وقطعوا النظر عن الشارع. الشارع يقول هذا ملك المن؟ المبيع. كتاب المكاسب ملك المن؟ المالك. لكن للجان مشترك ماذا نقول؟ مناسب معنوي. وما هو الجامع بين أقسام التقدم الخمسة أو الستة؟ الجامع هو هذا، أنها يجمعها التقدم. فالتقدم شيء مشترك بين هذه الخمسة، في كل واحد من ذني الخمسة موجود تقدم. والتقدم شنو معناه يا أخي؟ تقدم معناه الذي هو جامع. معنى التقدم هذا أن ما ثبت يعني المتأخر والمتقدم يشتركان في شيء واحد، ويختص المتقدم بشيء ليس بحاصل للمتأخر، مثل ما مثلنا التقدم بالعلية، حركة اليد ويا حركة المفتاح.
حاصل غلطان. الشرط الأول ألا يكون محدث لتكليف، ومثل لذلك بمن؟ بأمثلة ثلاثة. نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ قلنا الأصل الذي نريد أن نجريه صار يثبت موضوع الحكم وهذا قلنا لا إشكال فيه، لأن هذا الأصل لا يريد أن يثبت حكم، يريد يثبت موضوع الحكم. هاي الصورة الأولى فرغنا منه. الصورة الثانية الذي انتقلنا إليها ماذا كانت؟ وأما لو فرض بأن أصل أجرين كان يستلزم ثبوت حكم آخر، كما مثلنا به من إذا تذكرون مثال الإناء، بانوا أن هذا ملك علما إلى الغاصبي، كما إذا تذكرون هاي الفكرة وين تقدمت؟ في بيع الغاصب لنفسه، الفضولي لنفسه، إن لابد يبني على أن هذا النفس حتى يمكن قصد المعاوضة. هنا نفس الفكرة نطبقها، نقول لابد تبانوا على أن هذا ملك للفضولي. فإذا تبانوا هذا ملك للفضولي فراح يصير حينئذ الضمان، يعني أقدم البايع على الضمان بمن أقدم على الضمان؟ بماله. غاية الأمر كون ماله ادعائي، أما أصل الضمان حقيقي، فالتضمين حقيقي وإن كان المال للباع الفضولي بالادعاء، لكن لا ينافي كون الضمان حقيقة ثابت وحقيقة موجود وإن كان مبنيا على أمر ادعائي. هذا ليس بغريب، كما في الحقيقة السكاكية. هاي فتشي جانبي بعد، هاي فتشي جانبي. الشيخ ماذا أكبر؟ أنا إذا أقول لك كما في الحقيقة السكاكية، السكاكي إيش قال؟ قال بويا ترى أنا رأيي كل استعمال هو حقيقة، ما أكو مجاز بالدنيا أبدا. يعني رأيت أسد في الحمام هذا هم حقيقة؟ قال بالي 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 في الحمام هذا حقيقة. شلون؟ قال لأن الشخص لما يقول رأيت أسد يعني يدعي، هذا الشجاع يدعي كأنه ماذا؟ فرد من أفراد الحيوانين، يدعي أنه فرد. بعد هذا الادعاء يصير الاستعمال ماذا؟ كأنه في الحيوان المفترس، يصير الاستعمال حقيقي وإن كان مبني على من؟ هذا الاستعمال حقيقي، هو حقيقي لكن مبني على من؟ على الادعاء. هنا هم كذلك، هنا هم كذلك. نقول بعدما بنوا على أن هذا البايع مالك، ولا كيف دفع المشتري الثمن إلا إذا سفيه؟ ليس بسفيه. وإذا ما بنوا مالك قصد المعاوضة قلناهم لا يتأتى قصد البيع، لا يتأتى. فإذا بنوا هذا مالك فحينئذ الضمان راح يصير حقيقي، يعني كون البايع ضامن الثمن مقابل شيء مقابل ماله، أصل الضمان الذي أقدم عليه حقيقي وإن كان مبني على من؟ على أمر كون المال إله ادعائي. فالادعاء ليس في أصل الضمان، أصل الضمان حقيقي، الادعاء في من؟ في كون المبيع له طرف الضمان، يعني بعبارة أخرى هو ماذا؟ ادعائي واعتباري. إن قال قائل هكذا بهذا البيان راح يصير ماذا؟ الضمان، الضمان ماذا؟ بماله، والضمان حقيقي. هذا كيف حينئذ ماذا الجواب؟ خلنا نطبق والله هاي شوية ونشوف. والشيخ أطالب، أطالب سأشوف شنو. فإن قلت هنا العبارة موجودة تسلطه على، لكن الظاهر أن المناسب يكون شي يصير تسليطه، وهذا الأنسب تسليطه على الثمن، هذا أنسب أظنه. فإن قلت تسليطه على الثمن، تسليط من؟ المشتري، المن للبايع على الثمن بأداء مال من؟ مال الغير، يعني بأداء المثمن الذي هو مال الغير. من يا باب هذا التسليط؟ لبنائه ولو عدوانا على كونه ملكا له، لبنائه بناء من؟ بايع والمشتري. البايع اظنه شوية احسن، هسه ما ياثر، هذا ثلاث، هذا ما ياثر، سوى اثنيناتهم بنوا، هسه بعد شوية يجي يقول، هسه هذا ما ياثر لا يتاخر به. لبناء البايع ولو عدوانا على كونه ملكا له، ولولا هذا البناء فالمعاوضة مبايع ما راح يصير، بيع ما راح يصير. المفروض هم قاصدين البيع، ولولا هذا البناء لم يتحقق مفهوم المعاوضة كما بيناه. وين لم يتحقق مفهوم المعاوضة؟ في بيع الغاصب لنفسه، كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب الفضولي لنفسه. شلون قلنا لابد على انه يقصد المبيع حيله ويبني؟ هنا كذا حتى يتحقق قصد المعاوضة، هنا كذلك. اذا فهو انما سلطه، فهو منو؟ فهو مشتري. انما سلطه، سلط البايع على وجه يضمنه بماله، على وجه يضمن البايع بماله، الا ان كلا منهما من البايع والمشتري لما قطع النظر عن حكم الشارع، حكم الشارع باي شيء؟ بعدم ملكية البايع للمثمن. الشارع يقول هذا ليس ملك لك ايها الفضولي، وتعاقد هذا البايع والمشتري، وتعاقد معرضين عن ذلك، عن ذلك عن عمن؟ عن حكم الشارع، كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة. بل بنى المشتري على كون المثمن ملك المن؟ للبايع. بعد ما هيك بناه والمشتري هم بنى على أن هذا المثمن ملك للبايع، فالتسليط إذن يعني البايع، المشتري لما نسلط البايع التسليط ما راح يصير مجاني. التسليط ماذا؟ عوض راح يصير، والتضمين حقيقة موجود. غاية الأمر ماذا؟ كون المال للبايع، هذا الدعاء، فالتسليط ليس مجانا. وتضمينه البايع ايش راح يصير؟ وتضمين المشتري البايع راح يصير بمقابل الثمن، مقابل الثمن من ماله، من مال. وتضمين البايع بمقابل الثمن، مقابل الثمن شنو؟ مقابل الثمن مثمن. يعني تضمين البايع بالمثمن الذي هو مقابل الثمن من ماله، من الذي من ماله، هذا التضمين حقيقي. حقيقي إعراب شيء يصير خبر المن تضمينه، هذا التضمين والضمان حقيقي. وإن كان الادعاء وين موجود؟ في الطرف، يعني في كون المال إله، إلا أن كون المثمن مالا له يعني للبايع ادعائي، فهو كما لو ظهر. أنا هاي أثناء الشرح نسيت أن أذكرها مع أنها نقطة لطيفة ومهمة كانت. يقول كما لو ظهر على أن هذا المثمن ملك للغير، يعني الآن المشتري دفعت الثمن للبايع، بنائي المثمن ملك المن، واقعا بنائي. أنا إنسان متشرع ترى، خوش أدري يعني إذا فضولي هذا أدري، أنا ما أبيع ولا أشتري وياه، بنائي مالي دفعت له الثمن، بعدين تبين أن هذا ليس بمالك، هذا المثمن ملك للغير، أرجع عليه أو لا؟ اللي أرجع عليه، كيف أرجع على البايع؟ كيف أرجع ماذا؟ على البايع لو فرض على أنه ماذا كان تالف الثمن، أقول له هذا الثمن تالف، تعال يلا ادفع لي، ادفع المقابل مالته، كيف أرجع؟ باب انه ماذا؟ هنا التضمين انا ضمنته ماذا؟ بماله، ليس تضمينا مجانيا، انا ضمنته بماله، لكن كنت اعتقد هذا المال مال له، لكن واقعا ليس ماله. افرض واقعا ليس مال له، لكن هذا مو معنى انه ما ضمنته. التضمين حقيقة موجود، وان لم يكن المال والمثمن للبائع حقيقة. هنا انا لما دفعت له ضمنته، مقابل شيء ضمنته، هذا الثمن ثمن تبعت الياء مقابل شيء، مقابل المثمن، وإن كان المثمن ماذا ليس ملك له، لكن هذا ما ينافي كون الضمان حقيقي، كما لا ينافي وينقلد في صورة كون المثمن باعتقادي ملك علمه وببناء العدواني، لا باعتقادي أنه ملك للبائع. كيف الضمان الحقيقي موجود هنا كذلك؟ لذلك فكما أن بني فهو كما لو ظهر المثمن المعين، اشتريت من عندك مثلا ماذا كتاب وطيتك الثمن وظهر أن هذا الكتاب ملك لغيرك، فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن مع التلف اتفاقا، دون تلف واضح يرجع، حتى مع التلف يرجع، مع أنه إنما ضمنه الثمن بأساء هذا الشيء الذي وليس ملك للبائع، الذي هو بأساء هذا الشيء، معنى إنما ضمنه الثمن بأساء هذا الشيء الذي هو مال الغير. فكما أن التضمين هنا حقيقي، هنا يعنويا في صورة لو كنت أعتقد اشتباها أن الكتاب ملك علما للبائع، التضمين حقيقي، ما وكون المثمن مالا له، له علما للبائع اعتقادي، هذا لا يقدح تخلفه، تخلف الاعتقاد في التضمين. فكذلك في مورد بناء المشتري فيما نحن فيه على ملك المثمن عدوانا لا يقدح في التضمين الحقيقي بماله. قلت الضمان الجواب، قل الشيخ صحيح أكو هم بنوا عدوانا، هم بنوا عدوانا اعلاما بنوا على ان هذا المثمن ملك المن قلت للبايع، لكن هذا ينفع في اي جانب؟ ينفع في اي جانب هذا البناء العدواني؟ في قصد المعاوض، ثمرته في هذا المجال فقط، يعني لما بنوا عدوانا على ان هذا المثمن ملك للبايع، حينئذ يمكن ان يقصد ماذا؟ المعاوض، يمكن ان يقصد البيع، يمكن ان يقصد التمليك والتملك، كل ترى ماذا عبارتنا شتى وحسنك واحد، هذا المقدار اذا يكفي كما هذا بيناه، وين في بيع الغاصب لنفسه، بيع الفضول لنفسه، قصد هذا العدوان يكفي قصد البيع، اذا واحد قال كيف يقصد المعاوضه، نقول لانه بنوا عدوانا على ان هذا ملك للبائع، ولكن لا يكفي في الضمان الحقيقي، يعني الضمان الحقيقي لا يحصل بذلك بمجرد هذا البناء العدواني، بل حتى المعاوضة الحقيقية لا تحصل بذلك، المعاوضة الحقيقية تكون بين من وبين من؟ بين المالكين الحقيقيين، فالضمان الحقيقي بين المالكين الحقيقيين، والمعاوضة الحقيقية بين المالكين الحقيقيين، ومما يدل أن المعاوضة الحقيقية بين المالكين الحقيقيين، مما يدل على ذلك أنه لو أجاز المالك الحقيقي، لو أجاز المالك الحقيقي لمن ينتقل الشيء هذا الثمن مثلا، لمن ينتقل؟ إلى المجيز، إلى المالك الحقيقي، من هنا يتبين أن المعاوضة الحقيقية لا تجري إلا بين من؟ بين المالكين الحقيقيين. إذن هذا البناء العدواني، التباني العدواني، أي شيء أجدى في أي مجال نفع، نفع فقط وفقط وفقط لأنه ما أمكن أن يقصد ماذا؟ المعاوضة. وأما المعاوضة الحقيقية بين المالكين والضمان الحقيقي بين المالكين، والقرينة على ذلك على أن المعاوضة الحقيقية بين المالكين والضمان الحقيقي، هذا نسيت أقوله أيضا، بين المالكين، قرينة على ذلك أن المالك لو أجاز المثمن الكتاب أو الثمن ينتقل المن إلى المجيز، ما أدري أقول المثمن أو الثمن، ثم يفرد فالثمن ينتقل إلى المالك المجيز إلى المالك الحقيقي، لا ينتقل علما إلى الفضولي. يتبين على أن المعاوضة الحقيقية ليست بين الفضولي والمشتري، وإن بنوا عنوانا على ذلك، لا، معاوضة الحقيقية بين المالك، لذلك الثمن ينتقل إلى، وبالإجازة الضامن يصير من؟ المالك الحقيقي. يعني بعبارة أخرى، المالك الحقيقي صار ضامن للكتاب مقابل ماذا؟ الثمن حينئذ. يعني بعبارة أخرى، لو تلف الثمن بعد ما يمكن يرجع ويأخذ ماذا؟ الكتاب. كله صار ضامن لما حصله مقابل ماذا؟ الآخر. خلص، أطبق العبارة، يقول بلي قلت الضمان كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه. قل معنى الضمان، شنو معنى الضمان؟ أنا ضامن، يعني خسارت علي، يعني لو تلف تلف ينحسب من عندي، تلف ينحسب من عندي. كون الشيء في عهدة الضامن يعني شنو؟ يعني خسارت علي. إذا هذا اتضح، هذا معنى الضمان الحقيقي. هذا الضمان الحقيقي شو وقت يتحقق؟ إذا كان الشخص مالك حقيقة فيمكن أن يضمن ماذا؟ البايع ليس مالك حقيقي حتى يضمن حقيقة الثمن بالمبيع أو المبيع بالثمن. لذلك يقول وإذا كان المضمون به، الشيء المضمون به شنو هو المضمون به؟ مثلا نقول الثمن الكتاب مضمون بمن؟ الكتاب المبيع مضمون بمن؟ مضمون بالثمن. هذا الثمن نسميه ماذا؟ المضمون به. أقول المبيع مضمون بالثمن، فالثمن نسميه ماذا؟ المضمون به. يقول وإذا كان المضمون به وهو الثمن في موردنا ملكا لغير أو الأنسب أطبق عليه الأنسب في العبارة، الأنسب في العبارة أنسب تطبق المضمون به ماذا؟ على الكتاب، على المبيع. وإذا كان المبيع الذي هو المضمون به، لأن الثمن مضمون بمن؟ بالكتاب، وكل واحد مضمون بالآخر، لكن أقول مناسب هنا المضمون به يا مفسرة الكتاب المبيع. وإذا كان الكتاب المبيع ملكا لغير الضامن، ضامن من هو؟ البايع. ملك هذا لغير البايع، واقعا ملك لغير البايع، فما يتحقق الضمان الحقيقي. آخر الضمان الحقيقي معناه خسارت عليه، خسارت عليه ايش وقت يصير؟ إذا كان مالك للشيء ماذا؟ أقول هذا الثمن أنا أخسره بمن؟ بالكتاب، ويكون الكتاب ملكا حقيقة، حتى تقول الثمن أخسره بالكتاب، لا يتحقق الضمان الحقيقي مع علمهما بذلك، يعني ما علمهم بأن الكتاب حقيقة ليس للبائع، وما الحقيقي ما يصير، وما الحقيقي معناه يعني خسارة الثمن عليك يصير بمن؟ بالكتاب، الكتاب ملك إلك حتى حينئذ ماذا يصير بالكتاب؟ وما يا بنت شنو هذا فائدة البناء العدواني الادعائي؟ هذا المهم قلت الذي شرحته أنا، هذا المهم. يقول وما ذكر من بناء المتعاقد في هذا العقد على كون المثمني ملكا للبائع الغاصب مع كونه مال الغير، هذا الشيء يفيد؟ قلت وين يفيد؟ فقط وفقط 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 في قصد المعاوضة، فهو إنما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء. يعني كيف يقصدان ويوقعان؟ مهندس تسكون شيخ أنا قرض التمليك والتملك، قرض المعاوضة، كما بعد شوي يجي يصرح، بعد شوي يجي يصرح، هذا التعبير شوي غامض لكن بعد شوي يجي يصرح، مع كوني مع عدم كون البائع أهلا لذلك، أهل التمليك والتملك، وكيف يوقع؟ لابد من عدوان على أن هذا ملكه. فقط هنا، وإلا إحنا قلنا أصل المعاوضة والضمان ما يتحقق إلا بين المالكين حقيقيا، وإلا فأصل المعاوضة الحقيقية بين المالكين، يعني الحقيقية. والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبة للمالكين حقيقيا، بالي مولانا بالي. ولذا أجيبك شاهد على أنه ماذا؟ المعاوضة الحقيقية والضمان الحقيقي اثنينات بين المالكين، هذا الشاهد. ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع، إلى المالك الحقيقي، ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة. فانتقال إلى مالك المبيع بالإجازة يشيد أن المعاوضة حقيقية بين المالك، إذا كانت بين المشتري وبين البائع لازم ينتقل للبائع لا إلى مالك العقد، يعني ينتقل للمالك العقد. وانتقال الضمان أيضا إلى مالك الحقيقي دليل على أن الضمان الحقيقي يصير بين المالك، والحاصل يا أخي أنه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن ضمان حقيقي ما موجود. قلت الضمان الحقيقي إنما يصير فقط وفقط بين المالكين. وقلنا ليش يصير فقط وفقط بين المالكين؟ قلنا لأن الضمان الحقيقي معناه كون الشيء على عهدة الضامن خسارة على الضامن. إيش وقت يصير في عهدة الضامن وخسارة على الضامن؟ إذا كان المضمون به ملك إله. أما إذا لم يكن ملك إله ما يمكن يتحقق ضماني حقيقي. وأما رجوع المشتري، أنت بطيات بأثناء إشكالك في الأخير إش قلت؟ أنت إش قلت؟ قلت هذا الإدعاء يكفي في الضمان، هذا الإدعاء يكفي في الضمان. شنو؟ حقيقي. الشاهد الذي أتيت به شنو هو الشاهد؟ قلت ولذا لو المشتري دفع الثمن إلى البايع باعتقاد ان البايع يعني كان يتخيل ان البايع مالك واقعا بناء اشتباها واتضح انه ليس بمالك، يرجع عليه مع تلف الثمن ام لا؟ نعم يرجع. فهذا دليل على انه ضمنه حقيقة الثمن مع انه ليس بمالك هذا للمثمن. يتضح أن التضمين الحقيقي لا يتوقف على من؟ على الملك الحقيقي، بل يكفي الملك اعتقادي ادعائي يكفي. قلت في هذا الذي ذكرته، مثال الذي ذكرته، صحيح المشتري يتمكن من الرجوع على البائع يقول له أعطني الثمن، لكن من يابا من باب من هذا الباب، مو من باب التضمين الحقيقي، من هذا الباب، لا من باب التضمين الحقيقي بل من هذا الباب، من باب أن المشتري إنما طابت نفسه بأن البائع يأخذ الثمن ويت الفين، طابت نفسه بذلك معلق على من؟ على أن يكون المثمن ملك إلمن، على أن يكون المثمن ملك للبائع واقع. في هالصورة طابت نفس المشتري بأن البائع يأخذ الثمن ويتصرف فيه، معلق على هذا الشيء على أن يكون المثمن ملك للبائع، فحيث ظهر ليس له للبائع، إذا لم تطب نفس المشتري بهذا التصرف فيصير ماذا؟ إذا لم تطب فيكون هذا التصرف تصرف غير حلال، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبتي، وهذا طيب نفس ما فعل. وهذا بخلاف في موردنا، في موردنا سماحة المشتري حينما دفع الثمن يعلم هذا ليس بمالك. إذا طيب النفس بالإتلاف موجود بالفعل لا معلق، على شرط وذلك الشرط مفروض، لا 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 المفروض يعلم على أنه ولا أطيع. وأما رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين لمالكية البائع للمثمن عند انكشاف الخطأ مع أنه إنما ضمنه بمال الغير فلعدم طيب نفسه على تصرف على يبه لتصرف وعلى امشي بالعجل ما يأثر لا توقفنا بهج شيء لتصرف البائع فيه من دون ضمان وإن كان ما ضمنه به غير مثله لكن هو بناء ملك إله بس بالتالي أنا رضاي وطيب نفسي معلق على أن تضمن ملكك إن كان ما ضمنه به غير ملك له ولا يتحقق به التضمين لكن أنا بناء ملكه لأنه إنما طاب نفسه بتصرف البائع لاعتقاد كون المثمن ملك للبائع وصيرورته مباحا له بتسليطه عليه ولاعتقاده ماذا؟ أنه هذا المثمن يصير مباح له له يعني هلما للمجرم، بناء المجرم على هذا المثمن يصير مباح لما طلق البائع ليه، فلذلك هو رضى وطابت نفسه. طيب نفسه معلق ماش وافع عن هذا صار مباح له، فإذا طيب نفسه معلق على شيء على أن يكون البائع مالك وهذا الشرط مفقود، فطيب النفس ما موجود. ولكن تعال هذا مفقود فيما نحن في هذه الفكرة وهذا البيان، مفقود فيما نحن فيه. ليش؟ لأن طيب النفس بالتصرف والإتلاف من دون ضمان له للثمن، يعني للثمن بماله حاصل. أنا أدري هذا على أنه ماذا؟ غير مالي. ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد نقض. يقول وببياننا هذا أيضا اتضح ماذا؟ هذا شيء بسيط ما بيجي، أنه قد واحد ينقض علينا بالبيع الفاسد إذا كان الضمان الحقيقي يتوقف عليه. من قلنا إحنا ضمان حقيقي على أن المضمون به يعني يتوقف على الملك الحقيقي، هذا التعبير أسهل. إذا الضمان الحقيقي يتوقف على الملك الحقيقي فكيف حينئذ في البيع الفاسد إذا جرينا العقد بالفارسية مع العلم بفساده كيف بعد ذلك كل منهما يرجع؟ كيف بعد ذلك كل منهما يرجع؟ لمن يرجع؟ على الآخر. فجواز الرجوع على الآخر إذا جاز هناك يجوز في مورد ثاني. هذا قياس مع الفارق. ليش؟ لأن في البيع الفاسد كل واحد مالك حقيقي، كل واحد مالك حقيقة. معنى البيع فاسد يعني شنو؟ البيع فاسد يعني كل واحد هذا مالك حقيقة، هذا مالك حقيقة، وكل واحد أقدم على أن يضمن الذي يدفعه مقابل من؟ مقابل ملك ذاك، مقابل مال ذاك، مقابل ملك ذاك الحقيقي. إذن كل واحد ضمن مقابل ملك ذاك، لا مقابل ماذا؟ الملك الادعائي، بل مقابل الملك الحقيقي. يسمع الفارق، مقابل الملك الحقيقي مو مقابل الملك الادعائي. غاية الأمر الشارع لم يمضي هذا الضمان لأن عقد فاسد، بس يبقى أصل الإقدام على الضمان على حاله هو الموجب للضمان. هذا بخلاف فيه إنه المفروض أنا أدفع للشيء وأضمنه لا مقابل الملك الحقيقي لأن هذا ليس ملكي. إذن القياس مع الفارق جدا. لماذا؟ لأنه في العقد الفاسد خلصنا، في العقد الفاسد أنا ماذا؟ كل واحد مالك حقيقة ماذا للشيء، والتضمين يصير مقابل الملك الحقيقي. ومما ذكرنا يظهر فساده. شلون مما ذكرنا؟ سيوضحه. نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشتري بالفساد. اللي ذكرنا كنا ما يقدر يرجع لأن تضمين حقيقي ما موجود. تضمين حقيقي موقف على الملك الحقيقي. يقول قد واحد ينقض هذا بالبيع الفاسد مع علم المشتري. شلون؟ حيث يعني بين وجه الإشكال. بعدين الجواب. هذا وجه الإشكال يا أخي. حيث أنه هذا وجه الإشكال. ضمن البائع يعني المشتري ضمن البائع بما يعلم أنه يعلم المشتري أنه لا يضمن الثمن به. ليش لا يضمن الثمن به؟ لأنه عقد فاسد. وكذا البائع مع علمه بالفساد ضمن المشتري بما يعلم أن المشتري لا يضمن به. فكأنه لم يضمنه بشيء. هذا وجه الإشكال. الجواب وجه الفساد إن التضمين الحقيقي في موردنا حاصل في العقد الفاسد. ليش؟ لأن المضمون به إن ملك حقيقة لكل منهما. هذا يملك الشيء حقيقة، هذا يملك، هذا الضامن. غاية الأمر فساد. إن فساد العقد مانع عن مضي هذا الضمان ومانع عن مضي التضمين في نظر الشارع، لأن المفروض فساده. فإذا لم يمضي الشارع الضمان الخاص لأجل فساد العقد صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي، أو تقول قاعدة إثبات اليد على مال الغير، قاعدة اليد وقاعدة أصل الإقدام، أو قاعدة إثبات اليد على مال الغير من دون تسليط مجاني أو استيماء عن مالك موجب للضمان على الخلاف. يعني مرة نقول اليد ومرة نقول ماذا قاعدة الإقدام، على الخلاف في أن مدرك الضمان اليد هو التسليط المجاني الإقدام، على الخلاف في مدرك الضمان في فاسد ما يضمن بصحيحه. قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد مدركها قاعدة اليد، من هنا نقول قاعدة اليد. المدركة ماذا قاعدة الإقدام؟ نحن ننظر قاعدة الإقدام وشيء منهما غير موجود فيما نحن لا قاعدة اليد يمكن تطبيقها كما بينا أول الدرس ولا قاعدة الإقدام لأنه مبتمع على الضمان بمال غيره كما أوضحنا بما لا مزيد عليه وحاصله أن دفع المال إلى الغاصب يقول هذا المشتري لمن يدفع المال إلى الغاصب كأنما دفع إلى إنسان أجنبي شخص ثالث أو رابع ما يتمكن يرجع عليه لا يوجب الضمان هنا أم كذلك فحسب أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفع إلى ثالث يعلم عدم كون مالك للمبيع وتسليط على إتلافه وسلطوا على ثالث في أي شيء كهذا كدفع إلى الثالث أن رد المالك إذا المالك رد ما أجلس لا يوجب الرجوع على هذا كذلك في مورنا لا يجوز الرجوع على الفضول والحمد لله.